بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سابقا بحثنا بحث الإجزاء، بحث إجزاء العمل بالحكم الظاهري عن امتثال الحكم الواقعي فيما إذا انكشف بأن هذا العمل الذي عمل به طبقا للحكم الظاهري كان خطأ، فهل أن عمله هذا مجزي رغم كونه غير مطابق للواقع، رغم كونه خطأ، هل هذا مجزي أو لا بد وأن يعيد العمل؟ هذا البحث بحثناه سابقا طبقا لمباني الأصحاب في تفسيرهم للأحكام الظاهرية، والآن بعد أن طرحنا نظريتنا الجديدة في تفسير الأحكام الظاهرية وقلنا بأن الأحكام الظاهرية حالها حال الأحكام الاضطرارية، حال الأحكام الثانوية كالحكم الاضطرار في حال الاضطرار، كالحكم في حال الإكراه وما شابه من الأحكام الثانوية، فالأحكام الظاهرية كلها نوع من الأحكام الواقعية الثانوية. بعد أن اتخذنا هذه النظرية الجديدة فلا بد علينا أن نستأنف البحث في الإجزاء، لأن البحث السابق في الإجزاء كان مبنيا على مباني الأصحاب في الإجزاء وعدمه، والآن لا بد لنا أن نشير إلى بحث الإجزاء مرة أخرى لكي نعرف بأنه هل يمكن التوصل إلى الإجزاء بناء على نظريتنا الجديدة في تفسير الأحكام الظاهرية أو لا يمكن التوصل إلى الإجزاء بناء على نظريتنا الجديدة في تفسير الأحكام الظاهرية. وهنا نضطر أن نرجع إلى مرة أخرى إلى ما ذكرها الأصحاب في بحث الأجزاء، وبما أننا نفسر الأحكام الظاهرية بما قلنا من أن الأحكام الظاهرية حالها حال الأحكام الاضطرارية من حيث كونها أحكاما واقعية ثانوية، إذن لا بد وأن نرجع إلى ما ذكرها الأصحاب في بحثي الإجزاء، مو بس بحث الحكم وإجزاء الحكم الظاهري، لأنه كما تعرفون هناك بحثان في الإجزاء، أولا أو أحدهما بحث إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي فيما إذا انكشف الخلاف، وبحثا في إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري فيما إذا زال الاضطرار، لو أن الإنسان صلى جالسا عن الضرار وبعد ذلك زال اضطراره، استطاع أن يصلي عن قيام، فهل أن الصلاة الجلوسية التي صلىها مجزية له أو لا بد وأن يعيد الصلاة قائما؟ هذا هو بحث الإجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري. وبما أننا جعلنا الأحكام الظاهرية كلها من باب الأحكام الثانوية التي منها الحكم الاضطراري، فيكون عندنا حال الحكم الظاهري كحال الحكم الاضطراري. إذن نضطر أن نبحث الأجزاء في بحث الحكم الاضطراري أيضا، لأنه عندنا في رأينا الحكم الظاهري حاله حال الحكم الاضطراري. ولهذا سنبحث بحثين. البحث الأول أن ما ذكره الأصحاب في البحث الأول من الإجراء أول والثاني تقديم تأخير مذات أهمية، حسا إحنا راح نقدم هذا البحث، وهو أن ما ذكره الأصحاب في إجزاء أو عدم إجزاء الحكم الظاهري عندهم عن الحكم الواقعي، هل يعطينا مبررا للإجزاء على مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية أو لا يعطينا مبررا للإجزاء على مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية؟ فنرجع إلى ما ذكره الأصحاب في بحث الإجزاء يا إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، حتى نشوف هل نحصل مبررا من خلال ما ذكروه وفقا لمبانيهم، هل نحصل مبررا للإجزاء بناء على نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية أو لا نحصل على مبررا لذلك. والبحث الثاني في أن ما ذكر الأصحاب في باب إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري، هل نحصل من خلالها من خلال ما ذكره الأصحاب في إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري، هل نحصل من خلالها ما يبرر الإجزاء الحكم ما يسمى بالحكم الظاهري عن الحكم الواقعي في بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية أو لا نحصل على مبرر من هذا القبيل؟ والهدف الذي نريد التوصل إليه في كلا البحثين هو إجزاء ما يسمى بالأحكام الظاهرية، ما يسمى بالأحكام الظاهرية نريد أن نعرف أن العمل بما يسمى بالحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي أو لا يجزي، ولكن من خلال بحثين، البحث الأول من خلال ما ذكره الأصحاب في بحث إجزاء الحكم الظاهري، والبحث الثاني من خلال ما ذكره الأصحاب من إجزاء في بحث إجزاء الحكم الاضطراري، والهدف هو سراية ذلك إلى الحكم الظاهري بناء على رأينا في أن الحكم الظاهري حاله حال الحكم الاضطراري، فالهدف إسراء ذلك إلى ما يسمى بالأحكام الظاهرية. أما البحث الأول وهو ما هل يمكننا أن نحصل على مبررا للإجزاء في الأحكام الظاهرية على رأينا من خلال ما ذكره الأصحاب في بحث إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي على مبناهم، فنقول أن الأصحاب بحثوا هذا البحث، عقدوا لهذا البحث مقامين، المقام الأول فيما إذا انكشف خطأ الحكم الظاهري الذي عمل به بالقطع واليقين، انكشف خطأه، والمقام الثاني فيما إذا انكشف خطأ الحكم الظاهري الذي عمل به بحكم ظاهري آخر لا بالقطع واليقين. لأنه هذا المكلف الذي عمل بحكم ظاهريا، وبعد ذلك انكشف أن هذا الحكم الظاهري الذي عمل به كان خطأ. هذا على شكلين، ثارة ينكشف له الحكم الواقعي على خلاف ما عمل به بالقطع واليقين، انكشف له بأنه هذا العمل على حكم على خلاف الحكم الواقعي قطعا، وثارة لا، ما ينكشف له الحكم الواقعي بصورة قطعية، وأن هذا العمل على خلاف الحكم الواقعي بصورة قطعية، بل يتحول حكمه الظاهري إلى حكم ظاهريا على خلاف ما عمل به. مثلا كان يبني على أن الصلاة في يوم الجمعة في عصر الغيبة صلاة الظهر، لأنه كان يتخيل وجود أدلة كان يبني على صحة أسانيدها كحكم ظاهري على أنه في عصر الغيبة ماكو صلاة جمعة، صلاة ظهر. بعد ذلك انكشف له أنه لا، الأدلة التي دلت على هذا كان فيها خلل، كانت أسانيدها ضعيفة أو ما شابه، بل ثبت له حكم ظاهري على خلاف ذلك، ثبت له حكم ظاهري بأنه في عصر الغيبة أيضا صلاة جمعة عندنا، ولا بد من أن يصلي صلاة الجمعة. فتبدل حكمه الظاهري بعد أن عمل بحكم ظاهري، تبدل هذا الحكم الظاهري عنده بحكم ظاهري على خلاف ذلك، فانكشف خطأ الحكم الظاهري الذي عمل به بحكم ظاهري آخر لا بالقطع واليقين. فهذان مقامان للبحث. أما المقام الأول فيما إذا عمل بحكم ظاهري وانكشف له بأن هذا الحكم الظاهري الذي عمل به كان خطأ قطعا ويقينا، وأن الحكم الواقعي على خلاف ذلك، في هذا المقام الأول يوجد عدة تقريبات للقول بالإجزاء، وطبعا المشهور بلي فندوها كلها، وأهمها اثنان، سنذكر أهم التقاريب تقريبان. التقريب الأول ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في بعض الأحكام الظاهرية، لا في كل الأحكام الظاهرية، وهي الأحكام الظاهرية التي ثبتت بلسان جعل الحكم المماثل لا بلسان الإحراز، لا بلسان جعل الظن علما، بل بلسان أن هذا هو الواقع ولكن ظاهرا. يعني مثلا هو يؤمن صاحب الكفاية في أصلين من الأصول من الأحكام الظاهرية، من الأصول العملية لا من الأمارات، وهي إصالة الطهارة وإصالة الحل. في إصالة الطهارة وفي إصالة الحل صاحب الكفاية يعتقد بأن هذين الأصلين جعلا بلسان جعل الحكم المماثل، بمعنى أنني عندما أشك بأن ثوبي هذا طاهر أو نجس مثلا، فأعمل بإصالة الطهارة. إصالة الطهارة عندما نرجع إلى دليلها، إصالة الطهارة تقول لي بأن كل شيء ظاهر حتى تعلم أنه قدير. كل شيء ظاهر، ما يقول محرز الطهارة، ظنك بالطهارة منزل منزلة اليقين، ليس هكذا، بل يقول طاهر، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير. هذا يسميه بلسان جعل حكم المماثل، يعني ألست تشك في الحكم الواقعي بالطهارة؟ هذا الحكم الواقعي المشكوك جعل لك حكم ظاهري مماثل له، مماثل لذلك الحكم الواقعي الذي تحتمله تشك فيه. حكمك الواقعي المحتمل طهارة الثوب، الشارع جعل لك طهارة الثوب مماثل لتلك الطهارة المشكوكة، الشارع جعل لك طهارة مماثلة لتلك الطهارة المحتملة المشكوكة. هذه يسمى بنظرية جعل الحكم المماثل. فيقول صاحب الكفاية بأنه أصالة الطهارة من هذا القبيل أصالة الحل أيضا، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، هم جاء بلسان جعل الحكم المماثل. الجبن، لو شككنا بأن الجبن يحل أكله أو لا يحل أكله مثلا، فأصالة الحل تقول لنا بأنه ابن على الحلية، ولكن بأي لسان ابن على الحلية؟ ما يقول أن ظنك بالحلية علم منزل منزلة العلم، بل يقول بأنه مشكوك الحلية حلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. فيقول صاحب الكفاية بأن الحكم الظاهري الذي عمل به المكلف إن كان من هذا القبيل، إن كان حكما ظاهريا مجعولا بلسان جعل الحكم المماثل، فهذا يترتب عليه توسعة الحكم الواقعي، وبالتالي العمل الذي عمل به يعتبر عملا بالحكم الواقعي وبالتالي يجزي. شنو دليله على ذلك؟ دليله على ذلك بحسب ما جاء في عباراته صاحب الكفاية، يقول حكومة الدليل الحكم الظاهري على الحكم الواقعي المحتمل. ولكن أستاذنا الشهيد يحتمل أن صاحب الكفاية يقصد الورود، تعرفون بأن التمييز بين قاعدة الحكومة وقاعدة الورود نضجت في ذهنية الأصحاب بصورة تدريجية، ولعله في زمن صاحب الكفاية ما كان واضح بهذا الوضوح الذي الآن في يومنا هذا من الفرق بين قاعدة الحكومة وقاعدة الورود. تعرفون بأنه عادة يقولون بأنه إذا كان تنزيل شيء منزلة شيء آخر تنزيلا اعتباريا هذا حكومة، وأما إذا كان التوسعة أو التضييق حقيقيا يعني مو يعني ولد حكما مصداقا جديدا للحكم الأول، ولده حقيقة لا ولده اعتبارا وتعبدا، بل ولد مصداقا جديدا. خب هذا لكل من النحوين مثاله مذكور في علم الأصول في محله، وتطبيقاته موجودة في علم الفقه. فأستاذنا الشهيد يحتمل أن مراد صاحب الكفاية هو الورود مو الحكومة، ولكن عباراته يعبر بالحكومة عبارات صاحب الكفاية. يقول بأنه في مثل هذه الأحكام الظاهرية التي جاءت بلسان جعل الحكم المماثل سيكون دليل حجية هذا الأصل العملي حاكما على الحكم الواقعي. كيف؟ وذلك لأن هذا الحكم الظاهري يقول أن هذا طاهر، وموضوع وجوب الصلاة في الثوب الطاهر موضوعه هو ثوب الطاهر. إذن ولد مصداقا جديدا لموضوع الحكم الواقعي. أليس الحكم الواقعي هو أن يصلي المكلف في الثوب الطاهر؟ ولكن الآن يشك في أن هذا الثوب طاهر أو ليس طاهرا. جاءت أصالة الطهارة وقالت له بأن هذا الثوب طاهر، فقد توسع حكمه الواقعي بالحصول على مصداق جديد لموضوعه. هذا من قبيل بلي أن شنو يمثلون مثال الحكومة الموسعة، عندنا حكومة موسعة ومضيقة. مثال الحكومة الموسعة الطواف بالبيت صلاة. أدلة الحكم تقول بأنه لا صلاة إلا بطهور، فموضوع وجوب موضوع حكم أنه لا صلاة إلا بطهور الصلاة. زين، دليل آخر إجا قال بأن الطواف أيضا صلاة، يعتبر صلاة شرعا. الطواف يعتبر صلاة شرعا، وبذلك قد توسعت مصادق الصلاة. لولا الدليل الذي قال الطواف بالبيت صلاة لم نكن نعتبر الطواف صلاة، وبالتالي لم نكن نعتبر وجوب الطهارة في الطواف. ولكن هذا طبعا مثال، إذا نروح للأدلة الفقهية لربما بشكل آخر. الآن على هالفرضية في هذا المثال كمثال قاعد نبحث، لأنه إذا كان دليل وجوب الطهارة في الطواف إذا كان بهذا النحو، طبعا إذا نفحص بالفقه لربما نجد أدلة أخرى صريحة في وجوب الطهارة في الطواف. ولكن على فرض هذا المثال أنه نريد أن نثبت وجوب الطهارة في الطواف من خلال هذه الحكومة، حكومة دليلا على دليل آخر. فعدنا دليل أنه لا صلاة إلا بطهور، وعدنا دليل يقول بأن الصلاة في البيت عفوا أن الطواف بالبيت صلاة. من خلال هذين الدليلين نريد أن نتوصل إلى وجوب الطهارة في الطواف، وذلك بتطبيق فكرة حكومتي هذا الدليل الثاني على الدليل الأول، أن الدليل الذي يقول أن الصلاة بالبيت أن الطواف بالبيت صلاة حاكم على الدليل الذي يقول بأنه لا صلاة إلا بطهور، لأن دليل الطواف بالبيت صلاة يولد مصداقا جديدا لموضوع الدليل القائل بأنه لا صلاة إلا بطهور، يولد مصداقا جديدا للصلاة. وهذا هذه حكومة موسعة، وسعة دائرة الدليل المحكوم، الدليل الحاكم وسع دائرة الدليل المحكوم بتوليد مصداق جديد له. هنا هم يطبق هذه الفكرة صاحب الكفاية، يقول بأنه عندنا دليل أنه يجب الصلاة في الثوب الطاهر، يشترط الطهارة في ثوب المصلي، هذا دليل. دليل آخر يقول بأنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. هذا الدليل الثاني ولد مصداقا جديدا لموضوع الدليل الأول، لأن هذا الدليل الثاني يعتبر مشكوك الطهارة طاهرا. ما دام يعتبره طاهرا فحصلنا على مصداق جديد للثوب الطاهر، الثوب المشكوك الطهارة اعتبر شرعا طاهرا، فهذا مصداق جديد للثوب الطاهر. إذن يشمله حكم الوارد في الدليل الأول، يشمله قوله أنه يشترط الطهارة في ثوب المصلي أو لا صلاة إلا بطهور، هذا يشمل هذا المساق الجديد. إذن فهذا الأصل العملي يصبح حاكما على دليل الحكم الواقعي. هذا بيان صاحب الكفاية فيما يدعيه من أن هذا القسم من الأحكام الظاهرية بل مجزية، لأنه يولد مساقا جديدا للحكم الواقعي، وبالتالي بعد ذلك لو ثبت بأنه لا هذا الثوب كان قد لاقى النجاسة فكان نجسا، هذا ما ينافي أن يكون في ذاك الحين كان طاهر، كان يعتبر طاهرا، وصلاته أصبحت صلاة صحيحة واقعا، فأصبحت صحيحة. هكذا يقول صاحب الكفاية. بخلاف ما إذا ثبتت الطهارة لا من خلال إطالة الطهارة، بل من خلال إمارة دلت على طهارة الثوب، من خلال خبر ثقة، من خلال بينة. لو لم نكن نجد دليلا على إطالة الطهارة بلسانه، بل كل شيء ظاهر حتى يثبت أنه قادر، لو إذا ما كان عندنا إصالة الطهارة بهذا اللسان، بل بدلا عن ذلك كانت عندنا أمارة دلت على طهارة هذا الثوب، خبر ثقة مثلا بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو بينة، إذا قلنا بأنه خبر ثقة ما يكفي في الموضوعات بل يحتاج إلى بينة، لو قامت بينة وإخبار عدلين على أن هذا الثوب طاهر، فهنا صاحب الكفاء يقول لا، هذا ما ننتهي إلى إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. ليش؟ لأنه هذا الحكم الظاهري حجية خبر الثقة ما جعج بلسان أن ما أخبر الثقة بطهارته طاهر، ما قال هالشكل دليل حجية خبر الثقة، ما قال هالشكل، بل دليل حجية خبر الثقة يقول أن ما أخبر به الثقة محرز الطهارة مو طاهر، محرز الطهارة شيء وطاهر شيء آخر، يعني الظن الناشئ من خبر الثقة علم بلسان هذا اللي مرزنائيني يسميه لسان الجعل الطريقية، أو منجز الطهارة، هسه على خلاف بين صاحب الكفاية والمرزنائيني. صاحب الكفاية على ما ببالي يسميه بل جعل المنجزية مو جعل الإحراز، المرزنائيني يسميه جعل الإحراز، يسميه بجعل الطريقية، يعني جعل اليقين تعبدا أن هذا الظن يقين، الإحراز الناقص يعتبره إحرازا تاما، بينما صاحب الكفاية يؤمن بجعل المنجزية، يقول أن هذا جاء بلسان المنجزية لا بلسان جعل الطهارة، بل بلسان جعل منجزية الطهارة، أن هذا الطهارة منجزة، فيقول بأنه الدليل الذي قال بأنه يشترط الطهارة في الصلاة، يشترط الطهارة في الصلاة، ما يقول يشترط منجز الطهارة في الصلاة، ما يقول بل يشترط محرز الطهارة في الصلاة، بل يقول يشترط الطهارة في الصلاة. وهذا الدليل الثاني ما قايل بأن هذا طاهر، بل قايل هذا منجز الطهارة، أو قايل هذا محرز الطهارة، إذن هذا ما يطابق ذاك، هذا ما يولد مصداقا جديدا لذاك، ذاك قال يجب الطهارة في الصلاة، ودليل حجة خبر الثقة ما ولد مصداقا جديدا للطهارة، بل قال أن هذا محرز الطهارة، ما قال هذا طاهر، لو قال هذا طاهر لكان هذا توليدا لمصداق جديد للطهارة، ولكن ما قال هذا طاهر، بل قال حجة خبر الثقة تقول أن هذا محرز الطهارة، وهذا إحرازهم إحراز تعبدي مو إحراز حقيقي حتى يلازم الطهارة، لو كان إحراز حقيقي لكان يلازم الطهارة، ولكن هذا إحراز تعبدي فما يلازم الطهارة، فما لا نزال نشك بأن هذا مصداق من الطهارة من تلك الطهارة أو ليس مصداقا، فما راح يثبت مصداقا جديدا للطهارة التي هي شرط في الصلاة. وبالتالي يقول بأنه من الناحية الأصل العملي أفضل حالا من الأمارة. هذا من غرائب صاحب الكفاية طبعا، أنه يجعل الأصل العملي إذا كان الأصل العملي بلسان جعل الحكم المماثل يصير أفضل حالا من الأمارة، لأنه الأصل العملي يؤدي إلى توسعة الحكم الواقعي، توليد فرد جديد لموضوع الحكم الواقعي، فتثبت صحة صلاته واقعا حتى إذا ثبت بعد ذلك أن هذا الثوب كان نجسا، ولكن صلاته تكون صحيحة واقعا، لأنه في ذاك الحين كانت الطهارة ثابتة بالحكومة وقاعدة الحكومة. بخلاف الأمارة، إذا كان قد ثبتت الطهارة بالأمارة هذا ما يولد فردا جديدا للطاهر، وبالتالي ما راح تثبت صلاته صحة صلاته واقعا، بل تثبت صحة صلاته ظاهرا بتنجيز ظاهريا أو بإحراز ظاهريا، بل بلغة صاحب الكفاية تنجيز ظاهري، بلغة المرز النائيني إحراز ظاهري، بل فصلاته بعد ذلك يتبين أن صلاته باطل، فما راح يكون الإحرام، ما راح يتم كون هذا بدل عن ذاك، وما يحتاج إلى إعادة، ما راح يتم ذلك. وبالتالي صح هذا بيان صاحب الكفاية، هذا تقرير صاحب الكفاية لكون الحكم الظاهري كافيا عن الحكم الواقعي، مجزيا عن الحكم الواقعي في بعض الأحكام الظاهرية كما شرحنا. الأصحاب بعد صاحب الكفاية هواي أوردوا إيرادات عديدة على صاحب الكفاية، تهجموا عليه بإيرادات عديدة على هذا التقريب الذي ذكره صاحب الكفاية. أستاذنا الشهيد أول يحاول أن يدافع عن صاحب الكفاية ويرد هذه الإيرادات، يردها، وبعد ذلك هو إيراد جديد يورد على صاحب الكفاية غير إيرادات الأصحاب. إحنا نأخذ بعضها، بعض إيرادات الأصحاب كلها إذا نأخذها يطول زايد، وإذن بحثناها سابقا، أنا أتذكر بحثناها سابقا، فما أكو حاجة إلى إعادة تمامها، فيكفي بالقدر الذي نجد بأنه هل يؤثر على مبنانا أو لا يؤثر، بهالمقدار الآن نبحث أنه هل نحصل على دليل على الإجزاء وفقا بناء على تفسيرنا الجديد للأحكام الظاهرية، هذا هدفنا، فماكو داعي أن نوسع، بقدر ما ننتهي إلى هذا الهدف يكفي. فأكو لعله من أهم الإيرادات التي أوردوها على صاحب الكفاية أن الحكومة على قسمين، عندنا حكومة واقعية، حكومة دليل على دليل آخر بشكلين، تارة الحكومة الواقعية لدليل على دليل آخر، وتارة حكومة ظاهرية لدليل على دليل آخر. في مثال الطواف بالبيت صلاتون، هذه حكومة واقعية لم يؤخذ في موضوعه الشك، ليس لم يؤخذ في موضوع الدليل الحاكم الشك في الدليل المحكوم، بل كلاهما على مستوى واحد، بل أحد الدليلين، الدليل الأول قال بأنه يشترط الطهارة في كل صلاة، والدليل الثاني قال بأن الطواف بالبيت صلاة، ما قال إذا شككت في أنه صلاة أو ليس بصلاة فهو صلاة، هذا مو حكم واقعي وظاهري، ليس أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا، دليل بل لا صلاة إلا بطهور، ودليل أنه الطواف بالبيت صلاة، كلاهما على مستوى واحد، ما نقدر نقول أن أحدهما دليل محكوم حكم المحكوم حكم واقعي والحاكم حكم ظاهري، لا، فهذه الحكومة حكومة واقعية، ولد بلي فردا جديدا لا لم يؤخذ في موضوعه الشك. بينما في بحثنا في صلاة الطهارة بالنسبة إلى الدليل الذي قال بأنه يشترط الطهارة في الصلاة، هذا دليل صلاة الطهارة حكم ظاهري، أخذ في موضوعه الشك في الطهارة الواقعية. إذا شككت في الطهارة وبالتالي قالوا بأنه هذا ما دام حكومة ظاهرية، الحكومة الظاهرية تنتج الصحة الظاهرية، ما تنتج الصحة الواقعية. وإذا أنتجت الصحة الظاهرية فبعد ذلك حصل اليقين بأن هذا صلاة الطهارة كانت خطأ، كان الثوب نجسا، هذا يثبت أن هذه الصلاة كانت باطلة، لأنه ما تحصل صحة واقعية للصلاة، تحصل صحة ظاهرية للصلاة، هذه الصحة الظاهرية هم تزول بالعلم بالخطأ. هذا الإيراد الأول، أو لعله من أهم الإيرادات على صاحب الكفاية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.